بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا هو المجلس السادس والأخير من التعليق على هذه الرسالة النافعة المباركة، آداب المعلمين والمتعلمين، للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا فيما مضى من قوله: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، ويذهب بهجة العلم ونوره. قال علي بن خشرم كما في السير للذهبي: ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إنما هو الحفظ. فسألته عن أدوية الحفظ فقال: إن كلمتك بالدواء استعملته؟ قلت: إي والله. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله قط. من أعظم ما يعين على طاعة الله وعلى العلم وثبات العلم وحفظ العلم هو ترك المعاصي، كما أن من أعظم ما يعين على العلم هو العمل به، كما قال الإمام وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. كذلكم ترك المعاصي من أعظم ما يعين على حفظ العلم وثبات العلم وضبط العلم ودوام العلم والانتفاع بالعلم، لأن العلم يراد به العمل، والعلم يحقق الخشية في قلب المتعلم. فلذلك يكون أبعد الناس عن المعاصي. قال: ولأن الناس يقتدون به، بل من الناس من طبعه الشر ويحب أن يرى هذه المعاصي وهذه الزلات ممن ينتسبون إلى العلم حتى يجعلهم حجة له، حجة أن يطعن فيهم، وحجة أن يقتدي بأخطائهم وزلاتهم. قال: ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس، يعني الذي ذكرناه الذي ذكره من قبل، وهو أنهم لا يشغلوا أنفسهم بالتفتيش في أخطاء بعضهم البعض، لأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح. هذا ليس على إطلاقه، إذا كان من أجل مصلحة العلم، فقد ذكر أهل العلم وحذر من بعض من كان يروي الحديث وفيه ضعف، وإن كان في الزهد إماما وفي الصلاح إماما، إلا أنه في الرواية ضعيف بيّنوا ضعفه. ذكر الإمام الذهبي في السير عن ابن مهرويه قال: سمعت ابن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. انظر، قال يطعن على أقوام يعني بالحق تدينا، يبين ما عندهم من الخطأ صيانة وذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذه الحكاية فبكى، أي عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي ويستزيدني ويسترجعني القصة الحكاية مرة أخرى حتى ترك الدرس في ذلك اليوم. هذا من خشيتهم أنهم لا يتكلمون إلا بحق، يخشوا أنهم يتكلمون في الرجل بخطأ أو بباطل، إنما كان كلامهم تدينا لله جل وعلا، كما قال الإمام أبو زرعة في سؤالات البرذعي عندما سأله، فكان يتكلم عن تجريح الرجال وأنه لا بد أن يكون تدينا، لا يكون من أجل الهوى أو من أجل حظوظ النفس، أنه يحصل هذا لا يؤمن أن يكون الكلام بسبب حظوظ النفس. فقال: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. نعم، يعني يسبب لنفسه العطب إذا لم يكن كلامه ديانة لله. قال: كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره. نعم، قال: كان للثوري ومالك، كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ. نعم، من أجل إيش؟ من أجل الدين. وتقبل الناس قولهم فنقدوا قولهم، ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. قد تجد الآن طلاب العلم يتكلم في إخوانه من طلاب العلم لكن بغير دليل. نعم، وهذه مصيبة، الإنسان يعني طالب العلم لا يتكلم ديانة وإنما يتكلم حظوظا لنفسه، وأشد من ذلك وأخطر أن يتكلم من أجل حب الظهور الذي قسم الظهور، ومن أجل الرياسة الذي حذر منها إمام سفيان، كان يقول: ما التقيت بشيخ إلا قال لي إياك والشهرة، يحذره من هذه الشهرة. نعم، وآخر شيء يخرج من قلب طالب العلم هو حب الرئاسة، آخر شيء يخرج، وهذا معروف. فإنسان قد يحب المدح وقد، ولكن يراقب هذه النية، وأن يجعل كلامه كله لله تدينا لله عز وجل كما قيل: أن الرجل قد يزهد في الدنيا، فيزهد في الملبس والمشرب والمأكل، لكن والمال، لكن إذا نوزع في الرئاسة حام عليها، حام عليها. انظر، بعضهم زاهد في هذه الدنيا، لكن إذا نوزع في الرئاسة حام عليها. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده، أي الاشتغال بالعلم، لا سيما في بداية طلب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يقلل من الدنيا ويشتغل بالعلم، لا يشغل نفسه بوظيفة أو بتجارة إلا إذا قد تمكن من العلم، وليس هذا معناه البطالة، وأن يتكل على الناس وأن ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا، بل لابد أن يعف نفسه، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن إذا طلب العلم كما قيل لا ينال هذا العلم إلا بالقلة، يعني بالاقتصاد، لأن العمر العلم وظيفة العمر. فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، يعني من الناس جميعا، أن يقبلوا على أمر دينهم وآخرتهم ولا يتعلقوا بهذه الدنيا، ولا سيما يتأكد هذا على من، على من يشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأنهم لن ينالوا العلم وهم يحبون الكسل وهم يحبون الراحة والدعة، لا ينال العلم براحة البدن، نعم، ولا ينال العلم بطال ولا كسل ولا من يألف إلى الناس. يجد بعضهم يحب الرحلات ويحب الأكلات ويحب التنزهات وهو في بداية طلب العلم، فأنى له أن يوفر وقته لطلب العلم. فالاشتغال بالعلم يحتاج إلى جهد والاقتصاد والتقلل من هذه الدنيا، نعم، لأن الدنيا من معوقات طلب العلم. قد تقول: كان عبد الله بن المبارك من الأغنياء وكان ينفق على أهل الحديث، نعم، قالوا ليس كان، لم يكن ذلك في بداية طلبه للعلم، وإنما بعد أن رسخ في العلم. فهكذا قال: لأن العلم وظيفة العمر، العلم وظيفة العمر بالنسبة لطالب العلم، العلم لا يعدله شيء، نعم. قال الربيع بن سليمان قال للشافعي: عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. مر عليك بالزهد، اجعل الدنيا بيدك، لا تجعل الدنيا في قلبك، نعم. ولذلك يقول الإمام الشافعي كما يذكر عنه الربيع بن سليمان: قال: ما شبعت قط منذ 16 سنة حتى ما شبع. صاحب العلم وطالب العلم لا يملأ بطنه بالطعام، لأنه انظر ماذا يقول: ما شبعت قط منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأت لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. هذا هو الشبع. وذكر عمرو بن سواد رحمه الله تعالى قال: قال لي الشافعي: أفلست من دهري 3 إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي ابنتي وزوجتي ولم أرهن قط. هكذا من اشتغل بالعلم قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى اختبارا لصبره على العلم. كان هناك من طلاب العلم ما لهم من الذكاء العظيم، ولكنهم لم يصبروا على قلة ذات اليد فانحرفوا، فصاروا من أهل التحزبات عندما أعطوا مالا فتراهم اليوم ليس عندهم من علمهم شيء ولا من ذكائهم شيء، وإنما مالوا إلى هذه الدنيا. استعجلوا أن يجدوا أثر العلم عليهم، فيظن الطالب العلم أنه إذا بلغ من العلم مبلغا جاءته الدنيا. نعم قد تجيئك الدنيا وهي راغمة، ولكن كانوا يصومون النهار ويقومون الليل. كان عبد الله بن المبارك يخرج إلى الحج وينفق على من كان الناس من خراسان يطلبون رفقة عبد الله بن المبارك، فكان ينفق عليهم ويشتري لهم ويطعمهم أحسن الطعام وهو صائم. حتى قال الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يصير به الفقر ويؤثره على كل شيء، ما دام عنده العلم حتى لو كان معه الفقر يؤثر هذا العلم على فقره. نعم لأنه لا يريد أنهم لا يريدون بعملهم وعلمهم الدنيا. قال إبراهيم بن محمد بن المنتشر: أهدى خالد بن عبد الله بن أسيد عامل البصرة إلى مسروق بن الأجدع الوادعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى. كان على القضاء وكان لا يأخذ شيئا على القضاء. نعم ويتأول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأرسل له هذا الوالي إلى مجدوع بن الأزرق بن الأجدع إلى مسروق بن الأجدع الوادعي 3000 أو 3000، وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. نعم ومن أهل العلم من كان يقبل ومن أهل العلم من كان لا يقبل، لكن حتى الذي يقبل هذا ليس معناه أنه ليس زاهد في هذه الدنيا، إنما كانت الدنيا بأيديهم. فهذا الإمام الزهري محمد بن شهاب كان يقبل عطايا التي ترسل إليه، ولكنه كان ينفقها في سبيل الله وينفقها على أبناء المهاجرين والأنصار. كان مقتصدا، نعم كانت تأتيه الآلاف من الأمراء وكان ينفقها ولم يبقي لنفسه إلا 100 أو أقل من ذلك. كان يقبل ولكنه ينفقه على أبناء المهاجرين والأنصار، حتى شهد له رجل كان يعرف بالزهدي عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، ذلك الزاهد العابد، قال: ما رأيت أحدا أهون عنده الدراهم من ابن شهاب، كانت عنده بمنزلة البعر. ضر لم يكونوا متعلقين بهذه الدراهم، حتى وإن جاءتهم أنفقوها. لذلك كانت مجالسهم مجلس الآخرة كما ذكرنا بالأمس، أن مجالس أحمد كانت مجالس الآخرة لا يذكر فيها الدنيا بشيء. وجاء عن عمرو بن جعم أو عمر بن جعم كان خالد بن معدان بن معدان إذا قعد لم يقدر أحد منهم أن يذكر الدنيا عنده هيبة له. وذكر الحسن بن محمد السمرقندي قال كان محمد بن إسماعيل قليل الكلام وكان لا يطمع فيما عند الناس وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله العلم. وهذا ابن معين خلف له أبوه مالا كثيرا يقدر بألف ألف درهم يعني مليون ألف ألف درهم. قال فأنفقه كله على طلب الحديث حتى لم يبق له شيء يشتري به نعلا يلبسه. وذكر الرمادي عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى قال إن عبد الرزاق ذكر أحمد ودمعت عيناه. قال بلغني أن أحمد قد نفذت نفقته. قال فأخذته وأقعدته خلف الباب وأعطيته دنانير فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد لقبلت منك. فأبى أن يقبلها وقد نفذت نفقته. انظر إلى عزة النفس هكذا. وإن كان بعضهم يأخذ العطاء إلا عنده عزة نفس فينفقها ويؤثر غيره بها. فهكذا يوطن نفسه طالب العلم على القلة وعلى الزهد وعلى قلة العيش. كان بعضهم يأكل كسرة خبز على ماء من نهر الفرات كما ذكر عن ابن الجوزي. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يأكل كسرة من خبز في الحرم على ماء زمزم ويقول والله إنها أحلى من السكر للذة العلم الذي يطلبوه. وهكذا عرض يزيد بن هارون وهو إمام في الحديث كان يحب أحمد. لما كان أحمد في أيام المحنة وضيق عليه أرسل إليه بخمسمائة درهم فلم يقبلها أحمد رحمه الله تعالى. فيوطن طالب العلم نفسه على القلة وعلى الزهد والاقتصاد. قال سفيان الثوري سفيان بن عيينة لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده يعني بالفقر وقلة ذات اليد اختبارا له. وجاء رجل إلى سفيان بن عيينة قال ما حرفتك؟ قال طلب العلم أو طلب الحديث. قال فبشر أهلك بالإفلاس يعني وطن نفسك على الصبر والإفلاس. لا تظن أن إقبالك على طلب العلم قد يبتليك الله بقلة ذات اليد. وما تساقط من تساقط مع الجمعيات والحزبيات إلا من أجل هذه الدنيا. نعم. قال أبو يحيى الشعراني كما في السير في ترجمة إسحاق بن راهوي قال ما رأيت بيد إسحاق كتابا ينظر وما كان إلا الحفظ وما كان يحدث إلا حفظا. وكنت إذا ذاكرت إسحاق بالعلم وجدته فيه بحرا فردا. إذا ذاكرته بالعلم وجدته بحرا فردا. فإذا جئت إلى الدنيا رأيته لا رأي له. إذا ناقشه في أمور الدنيا وجده لا رأي له ما يعرف أمور الدنيا شيء. وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه يشتغل بهذا العلم ويجتهد في هذا العلم، ولا يظن أن إذا أقبل على طلب العلم فإنه ينال هذه الدنيا، إنما ينال العلم كما قال بالقلة، بالقلة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وفي رواقة وبلغة، قال واصطبار وبلغة، يعني بلغة من العيش بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن آداب العلم ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، هذا هو ثمرة العلم أن ينتفع الناس بعلمه، فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه لما علمه وجازاه الله بحسب عمله. من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلم، إرادة الخير للناس وإيصال النفع للناس، وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان على قدر إمكانه، بلغ إن استطعت من خلال جلوسك للدرس وفتح، وإن استطعت خلال المناظرات أو المدارسة، وإن استطعت عبر وسائل التواصل الاجتماعية بث العلم. نعم، عليك ببث العلم للناس، وهذا متأكد ومتعين في حق من اشتغل بالعلم والتعليم والتعلم، وهذا إنما يكون للمتأهل من طلاب العلم، كونوا للمتأهل، وهذا لا يعني حب التصدر والرياسة، لا، إنما هذا يعني أن من بركة العلم أنك تبث هذا العلم ولا تدخر هذا العلم ولا تبخل بهذا العلم، لأن من بخل بهذا العلم كما قال ابن المبارك ابتلي بثلاث، قد يموت ويموت معه علمه، أو قد ينسى هذا العلم، نعم، أو قد يخالط السلطان فيضيع علمه. فمن العمل بالعلم بث العلم وإيصال الخير والنفع إلى الناس، هذا من العمل بالعلم. قال عبد الله بن المبارك حينما رأى مالك بن أنس ارتفع عند الناس ارتفاعا عظيما، قال ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن يكون له سريرة، يعني شيء بينه وبين الله، ولماذا ارتفع هذا الارتفاع؟ قال الذهبي معلقا على كلام ابن المبارك في السير، قال ما كان عليه أي مالك من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. ما كان عليه من بث العلم يعني أفضل من نوافل العبادات من نوافل الصلاة والصيام. قال إمام ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ومن تضييع طالب العلم لنفسه أنه لا يبث العلم الذي تعلمه ولا ينشر هذا العلم الذي تعلمه ويبخل على إخوانه بالتعليم بحجة الزهد وترك الشهرة، وهذا من تلبيس الشيطان. فالناس بحاجة عظيمة إلى العلم، لا سيما في مثل أيامنا وكثرة الفتن وكثرة من ينتسبون إلى العلم ويدعون الناس إلى أهوائهم. حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهكذا لا يبخل بهذا العلم، فطلب العلم ونشر العلم وكتابة العلم وإيصال النفع إلى الناس يكون في مسيرتك من بدايتك إلى نهايتك، تعلما وتعليما ودعوة وكتابة، نعم، وإيصال الخير إلى الناس وبث العلم على الدوام. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ كان يكتب وينشر ويؤلف، إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وقيل لسهل بن عبد الله التستري: إلى متى يكتب العلم والحديث؟ قال: إلى أن يموت، إلى أن يموت ويدخل في قبره ويسكب بقية حبره في قبره. ضر يسكب بقية الحبر في قبره، مبالغة في هذا الشأن في نشر العلم وكتابة العلم وحفظ العلم. وهكذا كان كما قال الإمام أحمد: لم أرى في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، يعني طلب علم وهو قد رسخ في العلم ونشرا للعلم. حتى قال أبو صالح الفراء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم، قال: لولا الكتابة ما حفظنا. وسمعته يقول: الحبر خلوق العلماء، يعني مثل طيب العلماء، إذا وقع في ثوبك مثل الطيب كانوا يرونه. أنه ما كان عندهم هذه الأقلام التي عندنا، كان عندهم ريشة وأزجاجة فيها حبر ويكتبون، وربما اتسخت ثيابهم بالحبر. قال سفيان بن وكيع رحمه الله تعالى، وهو بن وكيع بن الجراح: كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، يعني من بعد الفجر إلى ارتفاع النهار، ثم ينصرف فيقيل، يعني ينام قليلا، ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق إلى المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواية فيعلمهم حين يريحون نواضحهم، فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر. ما يستكبرون عن العلم، حتى الذي ما يعرف القرآن كان وكيع يذهب إليهم إلى مكان أن يريحوا فيها الجماع، فيحفظهم القرآن الذي يقومون به الفرض، يعني الفاتحة. انظر إلى التواضع في العلم. وهو وكيع الذي كان يرحل إليه، ثم يرجع إلى المسجد فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل منزله فيقدم له إفطاره، يعني يكون صائما، ثم يقوم فيصلي ورده من الليل. وقال عنه إبراهيم ابنه الآخر: كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارية لنا سوداء ضر إلى العمل بالعلم، فبث العلم يكون مستمرا لا ينقطع في الطلب ولا ينقطع في العلم والتعليم وبث العلم. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. أصول كلية، أصول أهل السنة الاجتماع، من أصل عظيم من أصول أهل السنة الاجتماع، الاجتماع على الحق ليس الاجتماع على الباطل، أن نجتمع على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انظر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالاعتصام الاجتماع على الحق، الاجتماع على الجماعة، جماعة لأنهم فسروها بالجماعة وفسروها بالاعتصام بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة يدعون إلى ماذا؟ إلى الجماعة. فإذا هذا الأصل العظيم لماذا يفرط فيه طلاب العلم؟ من أجل إيش؟ حب الظهور الذي قسم الظهور، أو حبا للرياسة، فهذا خطير على طالب العلم. نعم، آفة العلم النسيان، وآفة العلم العجب، ومن طلب الرياسة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. الذي يريد الرياسة يغار، لماذا فلان ارتفع؟ لماذا فلان يقبل الناس منه؟ لماذا فلان نزل رسالة يعني مفيدة؟ ولماذا فلان فتح حلقة والناس اجتمعوا عليه؟ يريد هو فقط، لذلك يتتبع عيوب الناس ويكره أن يذكر أحد بخير. هذا ما هذا يدل على الإخلاص؟ لا والله ما يدل، هذا يقدح في الإخلاص. لذلك نحن مأمورون بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالاعتصام ما دام نحن أهل دعوة واحدة، نترك الخلافات الجانبية ونقبل على الاجتماع والتعاون على الخير، ما دام أنه ليس هناك حزبية، ليس هناك بدعة، وقد ذكر ليس هناك حزبية، ليس هناك بدعة. ثم بعد ذلك يكون الخلاف بيننا، ما الغرض من ذلك؟ فقال من أهم ما يتعين، أهم ما يتعين. وإلا ماذا يعني العلم؟ بعد ما نطلب العلم ثم نسلط علمنا على بعضنا، ننتقد فيه ونتساقط ويصير حظوظ نفس ودنيا. فنسأل الله الإخلاص في هذا. تنبه يا طالب العلم، هذا من أعظم ما ندعو إليه وهو الاجتماع على الحق. نعم، لابد أن نجتمع على الحق، وأن من كان من أهل الحق نحن نحبه ونناصره. نعم، إذا بلغك الرجل من أهل السنة بالمشرق أو بالمغرب فابعث له السلام وادعو له، كما يقول الإمام سفيان: ما أقل أهل السنة، ما أقل أهل السنة لو سمعت رجل بالمغرب أو بالمشرق وهو من أهل السنة فابعث إليه السلام، حتى يكون التواصل بين أهل السنة والجماعة. وادعو له، ما أقل أهل السنة، أهل السنة قليل ونحن أقل من القليل في هذه الأيام، فعلينا أن نجتمع على الكتاب والسنة. إصلاح ذات البين الذي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فساد ذات البين الحالقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. انظر من لج في مثل هذه الخصومة ماذا كانت نهايته؟ فجور، بعض انفجر في الخصومة وصار معاديا لأهل السنة، حتى حكم عليه أهل كبار كابر أهل العلم بالبدعة، لأن أصل أننا نتعاون على الخير ونحذر من الشر، فيصير الأصل أننا نحذر من أهل الخير، والذي يجلب لنا الشر نعيق الدعوة. فهذا مما يتنبأ له المعلمين والمتعلمين. المعلم يغرز في من يعلمه تعظيم الحق، ليس تعظيم الشخص نفسه. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لا، مروا إلى هذا الأصل. قال المؤلف: تقدم على الأصول الكلية، هذه سفاسف، لا تقدم على الأصول الكلية وهي الائتلاف والاجتماع، الجماعة، عليك بالجماعة. نعم، أهل السنة والجماعة عرفوا بهذا الأصل العظيم، لا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل. فيحب بعضهم بعضا، هذا الذي أمرنا، إن من عباد الله من ليسوا أنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، وجوههم من نور، على منابر من نور. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم تحابوا في الله من غير أنساب بينهم. فالعلم رحم بين أهله، كما قال أهل، كما قال مشايخنا وعلماؤنا: العلم رحم، كما أن بينك وبين أخيك في النسب وابن خالتك رحم النسب، فالعلم رحم بين أهله. فنتعاون على هذا العلم العظيم. قال: ولا يدعوا ولا يدعون أعداء العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى توجيهات نافعة، وصايا، أصول من أصول أهل السنة. قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى. طر يا عبد الله، يأتي الرجل من العوام فيندس، يقول: أنا أدعمكم وأنا أدعم هذا المركز، وهو واجهة، ومن خلفه من يريد أن يفسد بين الإخوة بهذا الأموال. نعم، فكم أفسد العوام من دعوة أهل السنة بأموالهم. قال: فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل، أي وهو الاجتماع وعدم تمكين العوام من الإفساد بين الإخوة من طلاب العلم أصحاب الدعوة الواحدة. هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي دعينا إليه، الذي حث الشارع عليه بكل طريق، وهو الاجتماع على الحق. وأعظم من يلزمه القيام به أهله، نعم، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص. هذا يدل على النصح والإخلاص، من أعظم الأدلة، من أعظم الدليل الأدلة على أن هذا الرجل ناصح أنه يدعو إلى الاجتماع على الخير، الاجتماع على الحق ليس على الباطل. ومن أعظم الأدلة على عدم نصحه وإخلاصه هو بث الفرقة بين إخوانه حتى لا يحصل الخير لأهل السنة. قال رحمه الله تعالى: من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص، هذا الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق وعلى الخير وعلى تعظيم الحق. عظموا الحق يا طلاب العلم، لا تعظموا الأشخاص ونترك التعاطف. قال: هما قطب الدين، قطب الدين وروحه وروحه، وأن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم. انظر هذه النصائح من هذا العالم المجرب، هذا يدل على ماذا؟ على اتصافه بالعلم، من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. الدعوة والتأليف بين الأخوة والدعوة إلى المحبة، انظروا إلى نصائح الشيخ ربيع ورحمه الله تعالى، انظروا كل ما وجه نصيحة إلى الجزائر، إلى اليمن، إلى أوروبا، يأمر بالتعاون على الخير والمحبة فيما بينهم، ترك الخلاف، نعم، ترك الخلاف، ترك تنافس الأقران. قال: وفيه من تكثير العلم وتوسعته هذا العلم. إذا تعاوننا على الخير كثر العلم وتوسع. كان معنا مسجد، صار معنا عشرات المساجد، لأننا دعوة واحدة ونتعاون على الخير. كان مركز، صاروا مراكز، وهكذا. كانت إذاعة، صارت إذاعات تبث الخير. موقع، صارت مواقع، موقع في الواتس. مجموعة، صارت مجموعات، وصار الناس يقبلون، حتى صار بعض المجموعات الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والخامسة عشر. ولكن لما يكون الخلاف فيما بينها، هذا يغادر وهذا يغادر وهذا يغادر. وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه، يوسع للناس طريق الوصول إليه وتنوع طرقه. وما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض. إذا كانت الطريقة واحدة، والله ما يأنف الرجل يتعلم عند هذا في هذا الفن، وهو يتعلم عنده في فن آخر. قال: ويعلم بعضهم بعضا. وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى، منحرفة عنها، انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. كله خلاف طريقة أهل السنة. قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعليمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرغ عنه ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وهذا هو المجلس الأخير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا من هذه التوجيهات العظيمة وهذه الرسالة المباركة، فلو أننا كررناها في عدة مجالس وقرأناها في كل يوم نستفيد منها، وفي كل يوم نتعلم من هذه الآداب التي ينتفع بها طالب العلم، فتكون سببا في بركة العلم، وسببا في ثبات العلم، وسببا في ضبط العلم، وسببا في بقاء العلم والخير وانتفاع الناس بهذا الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال شيخنا أن نطلب العلم ونحضر الدرس عند الشيخ مصطفى العبدلي، ما أعرف عنه إلا خير. نعم، ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يشتغلون بنشر الفتن في مواقع التواصل جزاكم الله خير؟ والله ما سمعنا من نصائح الشيخ كافي في هذا الباب. نصائح الشيخ السعدي بن سعدي رحمه الله تعالى وما تكلم به أهل العلم نعتبر به يكفي. ما رأيكم في من ينزل قصة ابن أبي حاتم حطوا رحالهم في الجنة في العلماء الذين يتكلم في أهل البدع؟ لا لا، وقد ذكرنا كلام أبو زرعة أن الذي يتكلم بهذا الشأن بغير ديانة إنما يعطب نفسه، لذلك قالوا ما ارتفع شعبة بن الحجاج، كان شديد النقد للرجال، حتى قيل له اسكت عن فلان، قال امهلني، ثم قال لا يسعني أن أسكت عنه، لا يسعني أن أسكت عنه. قالوا يا شعبة إنك تركت رواية فلان، أما تخشى أن يكون خصمك؟ قال هذا هو الذي أريده، لأن يكون هو خصمي عند الله ولا يكون خصمي عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يكون خصمك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا قال هذا هو المطلوب، أن يكون هذا خصمي، نعم لذلك قال ما ارتفع شعبة وهو تكلم في الرجال إلا لأنه تكلم ديانة. نعم ليس معنى ذلك أنك من أخطأ ما نرد عليه، لا، الرد لابد، وإذا كان الخطأ بين أهل السنة يكون نرد كما ذكر أهل العلم، تكلم عن الخطأ مع حفظ مكانة هذا الرجل من أهل السنة وهكذا. فالمقام لا يتسع ونحن في نهاية الدرس، وإذا طال المجلس كان له كان للشيطان حظ منه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.